إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أسلم عليكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا بصحة وعافية بأوسع معانيها، صحة القلب والبدن وعافية القلب والبدن والدنيا والدين والمال والأهل. أطال الله أعمارنا وأحسن أعمالنا، ونسأله سبحانه أن يكشف الغمة وأن يرحم الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس التاسع في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب كراهة الاختصار في الصلاة، قوله كراهة هذا هو مذهب الجمهور، وقال بالتحريم أهل الظاهر وهو الظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفحة 337. قال: والحديث دليل على تحريم الاختصار في الصلاة، وبه يقول أهل الظاهر وهو الظاهر، إذ لا صارف للنهي عنه. وأيضا في صفحة 339 في المسألة الرابعة قال ابن حزم: ومن تعمد الصلاة في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته. فعنده أن هذا محرم وهو مبطل. قال ابن المنذر: وممن كره الاختصار في الصلاة ابن عباس وعائشة ومجاهد وغيرهم. والكراهة في عرف السلف يعني التحريم. ويدل على هذا التحريم ما جاء عن ابن عمر في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأنه يعني جاء فيه أن هذا هو الصلب في الصلاة، الصلب في الصلاة. الحديث رواه أبو داود والنسائي صفحة 337 عن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. فالمهم أن الصحيح أن هذا الفعل محرم، الاختصار أو الصلب أو التخصر، اختصار افتعال، التخصر التفاعل، لكن المادة واحدة وهي مادة خصرة، أي وضع يده على خاصرته، يسمى الاختصار ويسمى التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة. على الصحيح من أقوالهم فإن هناك من فسره بتفسير آخر، لكن هذا هو الصحيح، فهذا الفعل منهي عنه، وستأتي العلة في ذلك. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة قال: وحدثني الحكم بن موسى القنطري، القنطري البغدادي القنطري نسبة إلى قنطرة البر، قنطرة البر محلة في بغداد تسمى كذلك قنطرة البر، ربما هي قنطرة يباع عندها البر، فهذا هو القنطري. وهذه النسبة أيضا تنسب إلى محلة من محال نيسابور تعرف برأس القنطرة، برأس القنطرة هذا في نيسابور. ونحن عندنا في القاهرة القنطرة شرق والقنطرة غرب، فينبغي أن يعرف هذا القنطري إما نسبة إلى قنطرة البر في بغداد أو إلى رأس القنطرة في نيسابور، لكن هذا الحكم ابن موسى منسوب إلى التي في بغداد وهو ثقة. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي الحنظلي مولاهم ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. سبحان الله، انظر كيف يكون للإنسان من اسمه نصيب، هو عبد الله وابن ايش؟ ابن المبارك، ابن المبارك، فجمعت فيه خصال البركة والخير رحمة الله عليه. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد الكوفي واسطي الأصل ثقة حافظ صاحب التصانيف. قال: حدثنا أبو خالد، وهو أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الكوفي صدوق يخطئ، وأبو أسامة وهو حماد ابن أسامة الكوفي مشهور بكنيته ثقة ثبت. جميعا يعني كلاهما، أو لا، جميعا يعني ابن المبارك وأبو خالد وأسامة، فإذا جميعا في موضعها. عن هشام وهو هشام بن حسان، دوما عندما ترى هشام عن محمد، محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فيكون هشام بن حسان أبو عبد الله البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. عن محمد وهو محمد بن سيرين أبو بكر البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر. عن أبي هريرة حافظ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، ووقع في بعض الروايات متخصرا، فإذا الاختصار هو التخصر واحد، وكما ذكرت أن المادة واحدة وإنما الاختلاف في البناء الصرف، اختصار افتعال وتخصر تفاعل، لكنه يرجع إلى نفس المادة، ليس من الاختصار الذي يقال فيه اختصر الحديث، لا، وإنما من التخصر الذي هو وضع اليد على الخاصرة. وبهذا فسره الأئمة، فمختصرا يعني متخصرا. في صفحة 335 فسره الترمذي في جامعه وأبو داود في سننه وأيضا محمد بن سيرين وكذلك فسره شيخ بن حسان وأيضا عن أبي هريرة نفسه معنى هذا التفسير. نعم، فهو بمعنى ماذا؟ بمعنى التخصر، الاختصار بمعنى التخصر. ولذا قال ابن منظور في لسان العرب قال والاختصار والتخاصر، تأمل، فجعل الاختصار هو التخاصر نفسه، أن يضرب الرجل يده إلى خصره في الصلاة. قال وفي رواية أبي بكر، يعني مقابل رواية الحكم بن موسى، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه أصرح في الرفع، قال نهى رسول الله، أما الأولى عن النبي أنه نهى، مع أن يعني الأسلوبان واللفظان متقاربان، لكن الثاني أصرح. وأما ما ذكره الإمام النووي قال في رواية البخاري نهى عن الخصر في الصلاة، نهى عن الخصر، فالخصر أن يصلي الرجل مختصرا. قال واختلف العلماء في معناه، وقد ذكرنا ذلك. فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته، وهناك من قال أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، والعصا تسمى المخصرة، وقيل أن يختصر الصورة فيقرأ من آخرها، وقيل أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها. طبعا هذا كله ضعيف، والصحيح هو الأول. طيب ما العلة في هذا النهي؟ في صفحة 338 أقوال في علة النهي، أن اليهود تكثر من فعله، فنهي عنه كراهة التشبه بهم. أخرجه البخاري في صحيحه في ذكر بني إسرائيل عن عائشة، زاد ابن أبي شيبة فيه في الصلاة، وفي رواية لا تشبه باليهود. نعم، فإذا هذا في صحيح البخاري وهو الأولى. وأيضا من العلل التي ذكروها أنه تشبه بإبليس، كما في الترمذي يروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرا. نعم، هذا يعني روي عن هلال، عن حميد بن هلال موقوفا، وروى عن ابن عباس. الثالث أنه راحة أهل النار، مع أنه لا راحة فيها، روى ذلك ابن أبي شيبة عن مجاهد. الرابع أنه فعل المختالين والمتكبرين، نعم، فعل المختالين والمتكبرين، ويشبهه ماذا؟ إذا جلس في الصلاة ووضع يده خلف ظهره اتكأ عليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أتقعد يعني قعدة المغضوب عليهم، هم اليهود. الخامس أنه شكل من أشكال أهل المصائد. السادس أنه صفة الراجس حين ينشد. كل هذه أقوال، والصحيح منها الأول الذي رواه البخاري في صحيحه. الباب الذي بعده قال باب كراهة مس الحصى. وتسوية التراب في الصلاة. نعم. باب كراهة مس الحصى وتسوية التراب في الصلاة. ففي الصلاة عندما تسجد لا تسوي الحصى حتى ولو السجادة عليها تراب أو كذا اتركه، لا تسوي الحصى يعني تسوية الموضع، وكذلك لا تمسح ما علق بالجبهة، فهذان معنيان. فيكره مسح الموضع موضع السجود وكذلك مسح الجبهة، فهذا الباب يشمل هذا وهذا، كراهة مسح الحصى وتسوية التراب. طبعا تسوية التراب هذا في الموضع، والمسح يشمل الموضع ويشمل الجبهة، فهذا منهي عنه في الصلاة. وفي الباب أحاديث، في هذا الباب أحاديث في صفحة 343، أخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى. نعم. فقال: واحدة أو دع، يعني امسح مرة واحدة أو دع، دع يعني اترك. فهذا حديث. حديث آخر أخرج أصحاب السنن من حديث أبي ذر مرفوعا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. نعم. هذا في ضعيف أبي داود 170. قال: وأخرج أحمد بسند ضعيف عن جابر تقول: هذا صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 3062، فكأن الشيخ ما وقف عليه. نعم. عن جابر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى، قال: واحدة، ولأن تمسك، ولأن تمسك، الشيخ كتبها ولأن تمسك كذا، هذا الصحيح، ولأن تمسك، هذا يعني قسم محذوف، ولأن تمسك، هذا تصحيحه كما جاء في الصحيحة، ولأن تمسك. هذه طبعا والله لأن تمسك، ويمكن أن تكون اللام لام الابتداء، وأن تمسك يعني مصدر مؤول يعني ولا إمساكك، وهذا هو الأولى، ولا أن تمسك يعني ولا إمساكك عنها خير لك من 100 بدنة كلها سود الحدقة. نعم. نص الحديث في الصحيحة: لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى في الصلاة خير له من 100 ناقة كلها سود الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 3062. فهذه كلها أحاديث في هذا الباب. ثم ذكر في الباب حديث معيقيب، فاحفظ هذا. معيقيب له بس هذا الحديث، ويذكر له حديث أخرى، لكن هو مشهور بهذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث، فاحفظه: كراهة مسح الحصى حديث معيقيب، واسمه يعني من الأسماء المفردة الغريبة فما ينسى. حديث معيقيب هذا مداره على يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقي، ويروي عن يحيى هشام الدستوائي وشيبان. هشام الدستوائي وشيبان كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع أبو سفيان الكوفي قال حدثنا هشام الدستوائي. هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري ثقة ثبت ورمي بالقدر. عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر البصري ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل. عن أبي سلمة وعبد أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة ثبت فقيه. عن معيقيب، معيقيب صحابي ولكنه غير مشهور فنذكر شيئا عنه. معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي، الدوسي من قبيلة أبي هريرة، حليف بني عبد شمس، أسلم قديما بمكة وهاجر الهجرتين. سبحان الله. معيقيب وشهد بدرا وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا فكان هو المتولي الختم الخاتم، واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال. سبحان الله. فهذا معيقيب. قال ابن عبد البر كان قد نزل به داء الجذام، الجذام الذي يأكل الأطراف نعوذ بالله من الوباء كما جاء في الحديث، اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام. فهذا كان قد نزل به داء الجذام فعولج منه بأمر عمر بالحنظل فتوقف. سبحان الله. عولج بالحنظل مع إن في مستشفيات الآن للجذام ويستعملون الأشياء الكيماوية. فسبحان الله، يعني المسلمون أهملوا طبهم. ولذلك الإمام الشافعي كان ينكر على المسلمين أنهم أهملوا الطب مع أن الطب لهم، والمراد به الطب المأخوذ بالتجربة والمأخوذ من الشرع. فانظر، هذا علاج للجذام بالحنظل فتوقف. نعم، كما يذكرون أن في بعض الناس جربوا علاج كورونا باستنشاق بخار القرنفل. وهكذا الناس لو فيهم عناية بهذه الأشياء النباتية فكان يكون خيرا لهم. يعني تأمل، لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ماذا فعلت فاطمة؟ جاءت بحصير فأحرقته ثم وضعته على الجرح فامتنع الدم. فهذه أيضا من الأشياء المهمة. قال وتوفي في خلافة عثمان، وقيل بل في خلافة علي سنة 40. وليس له في هذا الكتاب، يعني صحيح مسلم، إلا هذا الحديث فقط، بل ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. وله حديث آخر عن أبي داود وإيش والنسائي، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فضة، لأنه كان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا له حديث آخر. نعم. ذكر ابن التين أنه ليس في الصحابة أحد أجزم غيره. فهذا معيقيب. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى. طبعا يعني هذه تفسير من أحد الرواة. قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة، يعني إن كنت لا بد أن تفعل فمرة واحدة لا بد. أول شيء إيش معناها بد وإيش إعرابها؟ طبعا لا بد هذا مبني على فتح الجزئين، مثل خمسة عشر، خمسة عشر هذا مبني على فتح الجزئين، فبد مع لا كذلك جزئين، فبد مبني على الفتح. طيب إيش معنى بد؟ بد يعني فراق التقدير، فإن كان لا فراق. إيش معنى إن كان لا فراق؟ يعني أنك لازم تفعل. نعم، يعني مثلا أنت تدعو إنسان إلى أن يطعم عندك فتقول له لا بد، يعني لا أفارقك حتى تطعم. فإذا بد بمعنى فراق. إن كنت لا بد فاعلا فواحدة. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن البصري ثقة ثبت، قال حدثنا يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري الإمام الحجة الثبت الناقد. وطبعا يحيى بن سعيد القريب هذا القطان، والبعيد الأنصار. عن هشام، طبعا عندما أقول القريب يعني من الإمام مسلم، عن هشام وهو الدستوائي قال حدثني هشام الدستوائي، هنا صرح بالإيش؟ بالتحديث، هنا صرح. حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح، عن المسح في الصلاة. المسح قلنا إما مسح الموضع أو مسح الجبهة. وعليه بوب المنذري في الترغيب حديث 556 و557 على أنه يعني الإيش؟ يعني الجبهة أيضا. وكذلك عندك في صفحة 347 الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر أيضا احتمل هذا، قال يعني أي في مكان السجود، قال وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد ذلك. نعم، فإذا هو يتناول هذا وهذا. فقال واحدة. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري أبو سعيد البري نزل بغداد ثقة ثبت، قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث أبو عثمان البصري ثقة ثبت، قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه. من الذي قال؟ اللي قال اللي هو في طبقة الراوي عن هشام يعني خالد، هذا في مقابل وكيع عن هشام ويحيى بن سعد عن هشام، وهذا خالد عن هشام. فعندما يقول وقال يعني خالد الحديث حديثه. وقال فيه حدثني معيقيب، يعني أبو سلمة قال حدثني، فهذا كله من عناية الإمام مسلم بالتصريح بالسماء. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا الحسن بن موسى، الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي قاضي الموصل ثقة، قال حدثنا شيبان عن يحيى، شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، يسوي التراب حيث يسجد، هذا واضح في إيش؟ في الموضع، مع أن الحافظ احتمل أيضا أن يكون في العضو. قال إن كنت فاعلا فواحدة. إن كنت فاعلا فواحدة. وأما ما ذكره الإمام النووي قال اتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي. قال القاضي وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف يعني من المسجد يعني حتى بعد الإيش حتى بعد التسليم. ويدل على قول القاضي هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الفجر في ليلة في صباحة 21 في صباحة نعم لا ليلة 21 لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد أو غيره فرأينا الطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وأرنبته أرنبته يعني طرف الأنف. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركه حتى بعد الإيش بعد التسليم من الصلاة. وأما قول الإمام أنه اتفق فهذا في خلاف في صفحة 344 قال رخصت فيه طائفة وممن رخص فيه أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة. وحكى الخطابي في المعالم كراهته عن كثير من العلماء وممن كرهه من الصحابة عمر وجابر. طيب يعني يحمل الأول رخصت فيه طائفة يعني في المرة الواحدة. نعم. وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة الواحدة. نعم. فهذا فيما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي بعده قال باب النهي عن البساق في المسجد في الصلاة وغيرها في الصلاة وغيرها يعني النهي عن البساق في المسجد سواء كان في الصلاة أو كان ينتظر الصلاة مثلا فينهى عن البزاق في المسجد في الصلاة وغيرها. أما في الصلاة فطبعا يعني هذا جاء فيه الرخصة كما سيأتي. ولذلك تبوب الإمام النووي هذا اعتمادا على ما اختاره لأنه اختار أن البزاق في المسجد خطيئة حتى ولو للحاجة. طيب والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليبزق عن يساره تحت قدمه ولا يبزق أمامه ولا عن يمينه. طيب طبعا الإمام النووي يخص هذا بإيش يعني خارج المسجد. نعم وستأتي المسألة. فالمهم أن هذا معتمد على تبويب الإمام النووي. والممنوع في البزاق في المسجد أنك تبزق وتتركها. أما إذا دفنتها أو بزقت في ثوبك أو في منديلك فهذا لا بأس به. فتبويب هذا اعتمادا على اختيار الإمام النووي. قال والنهي عن بساق المصلي بين يديه وعن يمينه هذا في الصلاة المصلي سواء كان في المسجد أو خارجه. فإذا تأمل إن كان في المسجد لا يبزق لا في الصلاة ولا في غيرها. وإن كان في صلاة خارج المسجد فلا يبزق بين يديه يعني جهة القبلة وعن يمينه. طيب قوله باب النهي تقول في المجموع جزم بالتحريم في هذا 365. الشيخ الاثيوبي نقل أن الإمام النووي في المجموع وفي التحقيق جزم بالتحريم، جزم بالتحريم. وطبعا المسألة ستأتي. والصحيح أن هذا يعني محرم، الأحاديث فيه شديدة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج مغضبا. نعم. باب النهي عن البزاق في المسجد في الصلاة وغيرها، والنهي عن بساق المصلي بين يديه وعن يمينه. فتحصل من هذا النهي عن البساق في المسجد وفي الصلاة بين يديه جهة القبلة وعن يمينه. ويمنع أيضا البساق تجاه القبلة حتى وإن لم يكن في صلاة، حتى وإن لم يكن في صلاة، احتراما لجهة القبلة. كما أنها لا تستقبل ببول ولا غائط، فكذلك البزاق جهتها. في صفحة 352 ها هنا أحاديث بالنسبة للقبلة. قال الحافظ في الفتح: وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أو لا. نعم، ولا سيما من المصل. قال في صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة، تقول هذا في الصحيح 222، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة، هنا قال تجاه القبلة يعني سواء كان في صلاة أو لم يكن، جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وفي حديث ابن عمر، تقول هذا في الصحيح 223 مرفوعا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. سبحان الله. قال: ولأبي داود وابن حبان من حديث السيب بن خلاد، هذا في صحيح أبي داود 501، أن رجلا أما قوما فبسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله. هذا في صاحب داود. فهذا كله مما يعني يجعل أن هذا الأمر محرم. سبحان الله، هذا الباب مليء بالأحاديث، فذكر فيه حديث ابن عمر وابي سعيد وعائشة وابي هريرة وأنس وأنس وابي ذر وعبد الله بن الشخير، ثمانية أحاديث. فهذا الأمر يعني تواتر في المعنى، تواتر معنوي، فالمسلم يعني يتنبه لهذا، إذا أراد أن يبسق يعني يتحرى البساق في غير جهة القبلة. نعم. أما حديث ابن عمر فمن الرباعيات، رباعي 75، وهو أصح الأسانيد، ومخرجه نافع عن ابن عمر، ويرويه عن نافع ستة: مالك وعبيد الله والليث بن سعد وأيوب والضحاك بن عثمان وموسى بن عقبة. فهؤلاء الستة يروونه عن نافع عن عبد الله بن عمر، ومالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح الأسانيد. عندك فائدة في صفحة 348 نقل عن البخاري، قال يحيى بن بكير، نعم، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا نقل عن البخاري. ثم قال الشيخ: قال يحيى بن بكير لأبي زرع الرازي ليس ذا زعزعة عن زوبعة. يعني الذي أقوله لك ليس زعزعة عن زوبعة. الزعزعة يعني الحركة والاضطراب، عن زوبعة الزوبعة حركة الإعصار وغيره. وإنما ترفع السترة فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني لو أنت كان لك أساني هذا الإسناء مالك عن نافع عن ابن عمر، سبحان الله، شوف بقى تلاميذ مالك كلهم يعني رفعوا السترة ونظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب. ليه؟ لأن أسانيد عالية، والإسناد العالي كأنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وإذا زيد قبله أحمد عن الشافعي سميت سلسلة الذهب. فلو قيل لك ما سلسلة الذهب فتقول إيش؟ ها؟ أحمد عن الشافعي عن مالك ثلاثة الأئمة عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال السيوطي في الألفية فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فأحمده، يعني فأحمد يعني. قال حدثنا يحيى ابن يحيى، يحيى ابن يحيى أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت إمام، قال قرأت على مالك رأس المتثبتين وكبير المتقنين عن نافع مولى بن عمر أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه عن عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الصحابي بن الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة. البساق والبزاق الصاد والزاي متقاربان، فيقال بساق وبزاق، وفي لغة قليلة بساق بالسين. نعم. والبزاق يعني معروف. نعم. ماء الفم إذا خرج منه. طيب وإذا كان فيه فيسمى إيش؟ ريق. فلو قيل لك ما الفرق بين البساق والريق، الريق هو ماء الفم إذا كان بداخله. نعم. والبزاق إذا كان خارجه. قال فحكه، فحكه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صفحة 349 في حديث أبي سعيد الآتي رأى نخامة في المسجد فحكها بحصاه. وفي حديث أنس عند البخاري رأى نخامة في المسجد فحكه بيده. وفي حديث جابر عند أبي داود رأى نخامة في المسجد فحكها بعرجون. نعم. فهذا يحمل على ماذا؟ على تعدد الوقائع، تعدد ليش الوقائع. هذا يحمل على تعدد الوقائع، هذا هو الصحيح. وعندك أيضا في صفحة 353 اختلفت الأحاديث في البساق الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة، هل كان في مسجده أو في مسجد آخر؟ فقيل إنه كان في مسجد الأنصار بدليل حديث جابر عند مسلم أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب، فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون. نعم. وأيضا ظاهر ما تقدم من كونه كان في الخطبة أنه كان في مسجد المدينة، والظاهر أنهما واقعتان. فالمهم أن هذا يحمل على تعدد الوقائع. في الصحيحين من حديث أبي سعيد لما رأى نخامة في المسجد حكها بحصاه، وفي قصة مسجد الأنصار قال أروني عبيرا، ف قام فتى من الحي فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة. وعند النساء من حديث أنس أنه رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا. هذا كله يدل على تعدد الوقائع وتعدد الآلة التي حكت بها النخامة، وفيها خلوق وعبيرا وكذا، فهذا يدل على العناية بالمساجد وتطييبها وتعظيمها عن يعني أسفال البدن وعن القاذورات من باب أولى، بل تطيب. عندك في صفحة 361 أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، حديث أبي داود بن ماجه عن عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. فهذا كله يدل على احترام المساجد وتعظيمها، وأيضا احترام جهة القبلة، احترام جهة القبلة. ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، يعني جهة القبلة، فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فإن الله قبل وجهه. في صفحة 349 تمسك بكلام شيخ الإسلام في هذا، فإن هذا من أحاديث الصفات، خلافا للإمام النووي. إيش قال عندك؟ قال: فإن الله قبل وجهه، أي الجهة التي عظمها. الله أكبر، يعني الحديث لو سمعه أعجمي فإن الله قبل وجهه، هم يقولون معنى فإن الله قبل وجهه يعني الجهة التي عظمها، يفسرون الله قبل وجهه بالجهة، سبحان الله. قال: وقيل فإن قبلة الله قبل وجهه، سبحان الله. وقيل ثوابه، انظر هذه التحريفات. وأما نور أهل السنة ففي كلام شيخ الإسلام صفحة 349 قال: فإن الله قبل وجهه، هذا وأمثاله من أحاديث الصفات مما يجب الإيمان به وإثباته، كما صح عن رسول صلى الله عليه وسلم بلا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال شيخ الإسلام في جملة كلامه في آيات الصفات وأحاديثها: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. تمسك بهذا. هذا كقول شيخ الإسلام في المعية، بعضهم يقولون العلم، شيخ الإسلام يقول معية حقيقية، والذي يعرف ربه بعظمته وصغر خلقه أمامهما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم، يسهل عليه تصور هذه العقيدة. الله عز وجل فوق عرشه وهو قبل وجه المصلي، أبدا ما في أي منافاة. الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. قال: بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان، هذا كما ذكرت لك تصور هذا من أسهل ما يكون، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، سبحان الله، وكان أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. قال له أبو رزين العقيلي: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل هذا بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله. فإذا لا كلام بعد كلام شيخ الإسلام. حتى ابن عبد البر رحمه الله كلامه فيه ما فيه. يقول ابن عبد البر هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة، لا، بل هذا على حقيقته، القبلة تعظم بغير هذا. يقول كلام خرج على التعظيم لجهة القبلة، هذا في الحقيقة تحريف. نعم. وكذلك ما قاله الحافظ ابن حجر وعلق عليه الشيخ بن باز، فالشيخ بن باز قال فهذا لفظ محتمل أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمة. هكذا قال الشيخ بن باز أنه إيش؟ أنه محتمل. والصحيح أيها الإخوة، يعني إن كان يعني كلام الشيخ بن باز يقول أن هذا محتمل، يعني أن هذا متشابه فيفسر بالمحكم، نقول أصلا ما في منافاة أيها الإخوة، أصلا لا منافاة. فالكلام المحقق في هذا الحديث هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا كلام ابن عبد البر هذا صرف للحديث، كلام الشيخ بن باز ربما هو أراد أن يعني يتنزل فقال لفظ محتمل. وأيضا الحافظ العراقي أيضا عندك في صفحة 366 ماذا قال؟ طبعا هو أنكر على ابن عبد البر وأنا معه في هذا الإنكار، حتى قال وهو أحد القائلين بالجهة فاحذره. على كل حال الجهة لفظ مجمل، لكن ماذا قال؟ ذكر حديث حذيفة وهو في الصحيح 1596 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله تعالى عليه بوجهه. طبعا هذا بالنسبة للعراقي هذا أسهل، أقبل الله عليه بوجهه، يعني الله عز وجل فوق عرشه ويقبل على عبده بوجهه. فالعراقي يرى أن هذا أهون من إيش؟ فإن الله قبل وجهه. نعم. فالعراقي فسر هذا بإيش؟ بهذا. فنقول نحن نقول بالحديثين، الله عز وجل قبل وجه المصلي ويقبل عليه بوجهه، فنقول هذا ونقول هذا، فلا منافاة بين الحديثين. وأما العراقي فهو فسر الحديث فإن الله قبل وجهه، فسره بماذا؟ بحديث حذيفة أقبل الله تعالى عليه بوجهه. فنقول كل هذا يعني على حقيقته. وكذلك حديث الحارث الأشعري إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فإذا أيها الإخوة يعني كلام شيخ الإسلام هو الكلام المحقق في هذا، كلام ابن عبد البر يعني فيه نوع من التأويل، وأما الكلام الذي نقله النووي فهو تحريف واضح. كلام العراقي أيضا فيه تفسير هذا الحديث بهذا الحديث، والصحيح أن كليهما مراد، فإن الله يكون قبل وجه المصلي ويقبل الله عز وجل عليه بوجهه. ومن كان يعرف العقيدة الصحيحة ويعرف عظمة الله عز وجل وأن هذه المخلوقات لا شيء أمام عظمة الله تبارك وتعالى فيسهل عليه هذه العقيدة. نسأل الله تعالى الهدى والسداد. هذا ما أردنا أن نقوله يعني في هذا الموضع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حماد بن أسامة حاء وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله. جميعا يعني من؟ يعني عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله، هذا في مقابل مالك. حا وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد، هذا في طبقة مالك. حا وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثني إسماعيل عن ابن علي عن أيوب السختياني، هذا في طبقة مالك. حدثنا ابن رافع، ابن رافع وهو محمد ابن رافع، ابن رافع محمد ابن رافع، هذا الذي يعني يروي عنه مسلم صحيفة حمام، ابن رافع محمد ابن رافع. قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل صدوق، قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، هذا صدوق يهم، حا طبعا الضحاك ابن عثمان في طبقة مالك، حا وحدثنا هارون بن عبد الله، هارون ابن عبد الله الحمال البزاز أبو موسى البغدادي ثقة. قال حدثنا حجاج بن محمد، حجاج بن محمد المصيص الأعور أبو محمد الترمذي الأصل ثقة ثقة، فهذا مما وثق بتكرار يعني اللفظ الواحد. قال قال ابن جريج، قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي ثقة صادل لكنه يدلس ويرسل. قال أخبرني موسى ابن عقبة، هذا هو السادس في طبقة مالك، موسى ابن عقبة ثقة فقيه إمام في المغازي، في المغازي كلهم، كلهم يعني عبيد الله والليث وأيوب والضحاك وموسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد الذي فات بساق، وهذه نخامة، والنخامة والنخاعة إنما تكون من الصدر وهو هذا البلغم، وأما البزاق إنما يكون من يعني الريق، الريق إذا خرج. قال إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة، يعني بدل قبلة المسجد، بمعنى حديث مالك. وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه من ثلاث طرق عن الإمام الزهري، سفيان بن عيينة ويونس وإبراهيم بن سعد، ثلاثتهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، عمرو بن محمد أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ، جميعا عن سفيان وهو ابن عيينة. قال يحيى يعني من بين هؤلاء أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني عن حميد بن عبد الرحمن المدني، حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك صحابي بن صحابي النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات، نخامة فحكها بحصات، نعم هنا فحكها في عندك في صفحة 359 إشكال وجوابه، قيل ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى إزالتها، وفي رواية أنس عند النسائي قامت امرأة من الأنصار فحكتها، فأجيب بحمل الاختلاف على تعدد الواقعة كما مر، هذا يعني تعدد الواقعة، نعم. ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. طيب، نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ما علة ذلك؟ 359 حديث عند أبي داود فيه علة النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين، عراجين النخل، ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل. ماذا يقول هؤلاء المحرفون في هذا؟ أكيد يقولون نفس ما مضى، ثواب ربه وجهة ربه وغير ذلك، فإنما يستقبل ربه عز وجل. هذه العلة، العلة في النهي عن البزاق أمام الإنسان. قال: والملك عن يمينه، هذا علة يمينه، فلا يدفل عن يمينه ولا في قبلته، وليبزق عن يساره أو تحت قدمه، فإذا عجل بها أمر فليقل هكذا وسيأتي، يعني في ثوبه، ويرد بعضه على بعض. قال: ولكن يبزق عن يساره. طيب، إذا كان علل النهي عن البساق جهة اليمين لأن عن يمينه ملك، طيب وكذلك على اليسار في ملك، فكيف الجواب عن هذا؟ في صفحة 363 جواب سديد. نعم، بما خلاصته كما قال الحافظ، قال: فإن قلنا المراد بالملك الكاتب فقد يستشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر، وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له. نعم، هذا جواب. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فإذا طالما أم الحسنات فإذا ملك اليسار بيروح يرتاح، لأن بس سبحان الله. قال: فلا دخل لكاتب السيئات فيها. ويشهد لهذا ما جاء، ما رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي أمامة: فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه، قرينه يعني من الجن، عن يساره، فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان. قال: ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين. نعم، فهذا إشكال يعني وجوابه. طيب، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. يختلفون هنا في حال الرواية أو واللواء في صفحة 359، ففي بعضها أو وفي بعضها و. قال الحافظ: والروايات التي فيها أو أعم، لكونها تشمل ما تحت القدم وغير ذلك. نعم، في عند البخاري في رواية من رواية البخاري: وتحت قدمه. نعم، كان عن يساره أو تحت قدمه. قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة وهو ابن يحيى التجيبي، قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس وهو يونس ابن يزيد الأيلي، قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني ثقة حجة، كلاهما عن ابن شهاب، يعني يونس وإبراهيم بن سعد، عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد، نعم الذي فات عن أبي سعيد، وهذا عن أن أبا هريرة وأبا سعيد، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة، يعني حديث يونس وإبراهيم بن سعد بمثل حديث ابن عيينة. وأما حديث عائشة قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بزاقا أو بساقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه، وفي رواية فحتها. المهنة يعني البساق، المخاط، النخامة، طبعا المخاط والنخامة واحد. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه من أربع طرق عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة، ابن علية وعبد الوارث وهشيم وشعبة أربعتهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة. طبعا اصبروا حتى ننتهي من الباب، طبعا هذا آخر درس إن شاء الله إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي، قال زهير حدثنا ابن علي عن القاسم بن مهران. القاسم ابن مهران هذا ثقة، وإن كان الحافظ قال فيه صدوق. عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ المدني، ثقة ثبت مشهور. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ سبحان الله. فإذا تنخع، والنخامة والنخاع واحد لأنها تخرج من الصدر بلغم، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم اللي هو القاسم بن مهران فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال وحدثنا شيبان بن فروخ، شيبان بن فروخ الأبلي أو الأبلي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن بشير قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلهم يعني عبد الوارث وهشيم وشعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية. وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض، يعني في بيان أو يفعل هكذا. وأما حديث أنس الأول قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار فرس الرهان قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. هذا يدل على أن رواية و هي الأرجح يعني. وأما حديث أنس الذي بعده فهو من رباعيات. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوان الوضاح اليشكري عن قتادة ابن دعامة السدوس أبو الخطاب البصري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، يعني ذنب، وكفارتها دفنها. هذا يدل على ماذا؟ على أنه إنما يكون خطيئة إذا ترك بلا دفن، خلافا للإمام النووي كما سيأتي. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي يحيى بن حبيب الحارثي نعم البصري ثقة قال حدثنا خالد يعني بن الحارث أبو عثمان البصري ثقة ثبت قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد. التفل هذا أيضا عندنا البساق والتفل، تفل يعني مثل البساق، من تفل، بخلاف النفس، النفس يكون يعني مع بعض الريق. فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وأما حديث أبي ذر فإذا حديث أنس هذا من طريقين، أبي عوانة وشعبة كلاهما عن قتادة عن أنس. وأما حديث أبي ذر فهو من طريق واحدة، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي أسماء الضبعي. الضبعي أبو عبد الرحمن البصري ثقة جليل، وشيبان بن فروخ هذا صدوق يهم. قال حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى البصري ثقة، قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة، واصل هذا صدوق عابد، عن يحيى بن عقيل، يحيى بن عقيل الخزاعي البصري صدوق، عن يحيى بن يعمر أو يعمر بالفتح والضم، يحيى بن يعمر يعمر هذا ثقة فصيح وكان يرسل، عن أبي الأسود الديلي ظالم بن عمر وهو ثقة فاضل مخضرم، عن أبي ذر جندو بن جنادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، هذا بالوحي يعني، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. سبحان الله، فهذا من محاسن وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، فإذا لا تكون من المساوي إلا إذا لم تدفن. وأما الحديث الأخير فهو حديث عبد الله بن الشخير من طريقين، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي، عبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ، وأبوه معاذ بن معاذ أبو المثنى البصري ثقة متقن، قال حدثنا كهمس، كهمس بن الحسن أبو الحسن البصري ثقة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أبو العلاء البصري ثقة، عن أبيه وهو عبد الله بن الشخير له صحبة، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله، نعم فدلكها بنعله، وسيأتي بنعله اليسرى، نعم. وهذا ظاهره أنه في المسجد طبعا، ليش؟ لأن المسجد كان بالحصى، فيعني يبزغ في المسجد ويدفنه، وأما الآن فلا يجوز لأن المساجد يعني مفروشة بالبسط، وإنما يكون في المناديل ونحوها. قال وحدثني يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، نعم، قال أخبرني يزيد بن زريع ريحانة البصرة عن الجريري سعيد بن إياس أبو مسعود البصري ثقة اختلط قبل موته بثلاث، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى، نعم. وأما ما ذكره الإمام النووي فطبعا قال فيه نهي المصلي عن البزاق بين يديه وعن يمينه، وهذا واضح. وما نقله عن القاضي عياض قال والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غيره، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصلي فله البزاق عن يمينه، هذا خطأ. صفحة 373، إذا لم يجد يقول بثوبه، لكن إن كان عن يساره مصل فليس يعني يبزق عن يمينه، فهذا يعني يرد على القاضي عياض. عندك في صفحة 373 قول القاضي فله البساق عن يمينه فيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم أرشد فيما إذا لم يكن البساق عن اليسار بأن يتنخع في ثوبه ثم يدلكه. وأيضا قال فيه إزالة البزاق وغيرهم الأقذار من المسجد، وأيضا فيه جواز هذا الفعل في الصلاة وهو يعني التنخع، ومن بابه التنحنح. عندك في صفحة 353 هذا كله من باب واحد، 353 كلهم من باب واحد، وهو ماذا؟ التنحنح وجواز هذا الفعل. فتفل في ثوبه، هذا في المسألة الرابعة، العمل القليل في الصلاة لا يضرها. قال: وفيه أن البزاق والمخاط والنخاعة طاهرات، خلافا للنخع ولسلمان أيضا كما في صفحة 360. قال: وفيه أن البزاق لا يبطل الصلاة، وكذلك التنخع إذا لم يتبين منه حرفان. طبعا هذا مذهب الشافعية، وهو يعني غير صحيح، لا دليل عليه. انظر صفحة 362، فعندك المذاهب: مالك أنه يقطع الصلاة النفخ والتنحنح، وابن وهب لا يقطع الصلاة النفخ والتنحنح، وعند أبي حنيفة يقطع النفخ إن سمع، وأحمد وإسحاق لا يقطع، والشافعي ما لم يفهم منه حروف الهجاء. نعم، فهذا كله يعني طالما أنه دل عليه الدليل فهذا ليس بكلام، وإنما الكلام المحرم في الصلاة هو الكلام المفهوم يعني. طيب، قال: واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا، هذا الذي يرد فيه على الإمام النووي في صفحة 365. لما ذكر التفصيل عند القرطبي، وكذلك العراقي، قال أبو الوليد الباجي: فأما من بسق في المسجد وستر بساقه فلا إثم عليه. نعم، فالخطيئة إنما تكون لمن تفل فيه ولم يدفنه. قال العراقي: ويدل عليه يعني أحاديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحت رجليه فيدفنه. نعم، فهذا التفصيل هو الصحيح، التفصيل هذا هو الصحيح، أن الممنوع أنه إيش؟ أنه لا يدفنها. وأما ما ذكره الإمام النووي أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج البزاق أو لم يحتاج، نقول هذا خلاف الأحاديث. وعندك أيضا في صفحة 379 أيضا هذه المسألة، وأصلها الحافظ ابن حجر بتأصيل مهم في تعارض العمومين. قال: وحاصل النزاع أن هناك عمومين تعارضا، البزاق في المسجد خطيئة، هذا عموم. قال: وقوله: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فالنووي يجعل الأول عاما اللي هو البزاق في المسجد خطيئة، ويخص الثاني وليبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا لم يكن في المسجد، والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، ويخص الأول بمن لم يرد دفنها. فهذا هو الصحيح، وأيد ذلك بأثر عن الصحابة عن حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا: من تنخم في المسجد فليغيب نخامته. نعم، وأوضح منه حديث أبي أمامة عند أحمد: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة. وكذلك حديث أبي ذر: ووجدته في مساوئ أعمال أمتي، أبو عبادة بن الجراح تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من النار ثم جاء فطلبها حتى دفنها. وأيضا حديث عبد الله بن الشخير عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بسق تحت قدم اليسرى ثم دلكه بنعل، بل هو حديث في صحيح مسلم. فهذا كله يدل على هذا التفصيل، أنها تكون خطيئة إذا لم يدفنها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.